أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. توجد في أواخر سورة البقرة آية تسمى آية الدين، هي أطول آية في القرآن الكريم. مطلعها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فليكتب وليه بالعدل، إلى أن يقول سبحانه وتعالى في ضمن نفس الآية الكريمة: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الدين قد يكون بسبب القرض، يأتي شخص إلى شخص آخر ويطلب منه إقراضه شيئا من المال، فإذا أقرضه صار هذا المال دينا في ذمته، وقد يكون بسبب معاملة من المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما. يبيع إنسان بضاعته لشخص على أن يستلم الثمن منه بعد شهر مثلا، صار ثمن هذه البضاعة دينا في ذمة ذاك الإنسان، وقد يكون بسبب إتلاف أو إفساد لشيء مما يملكه الغير، صدم سيارة إنسان بسيارته، أتلف فيها شيئا، صار في ذمته دين هو مقدار النقص الحاصل في السيارة المصدومة. فكلمة الدين أعم من القرض، قد يكون الدين قرضا وقد يكون بسبب آخر. ولعل الآية الكريمة تتحدث عن القرض كما هو المتبادر إلى الأذهان من أول قراءتها: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ذكرت الآية الكريمة عدة أحكام للدين، للقرض. وهناك أحكام أخرى ذكرتها الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام. ليعلم أولا أن الإقراض، أن إعطاء دين لمن يحتاجه من المؤمنين، عمل مستحب. إذا جاء أخوك المؤمن يريد منك قرضا وأنت تتمكن من إعطائه، يستحب لك أن تعطيه، في ذلك أجر وثواب. بل ورد في الروايات أن أجر قرض الحسنة أكثر من أجر الصدقة. الصدقة الواحد منها بعشر، بينما القرض الواحد منه بثمانية عشر. تعطي دينارا صدقة لك عشر حسنات، أما لو أعطيت هذا الدينار قرضا تسترجعه فلك ثماني عشرة حسنة، أكثر من الصدقة بثمان درجات. لماذا؟ لا ندري، هكذا دل الدليل. ربما يوجه ذلك بأن الصدقة ذهبت ولن تسترجعها، أما القرض فإنك ستسترجعه ويمكنك أن تقرضه شخصا آخر وثالثا ورابعا، فتكون فائدته أكثر وأشمل. الآية الكريمة قالت فاكتبوه في أولها إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، في أواخرها تؤكد الآية الكريمة هذا المطلب وتقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. حتى لو أقرضت شخصا دينارا واحدا قل ائت بورقة، قل له واكتبوا أقرضت فلانا ابن فلان دينارا على أن يرجعه لي بعد شهر مثلا. ويستحب أو الأفضل أن يشهد هناك شاهدان أيضا. الآية نفسها تقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هؤلاء الشهداء يفترض أن يكونوا أناسا مرضيين، تقول الآية ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. هذه الكتابة وهؤلاء الشهود لهم أو لهما لهذين الأمرين أحد احتمالين، إما أن يكونا مستحبين قطعا لا وجوب، قطعا لا وجوب. إذا أقرضت أنا شخصا أو أقرضت حضرتك شخصا آخر هل يجب علينا أن نكتب؟ لا يجب. هل يجب أن نشهد الشهود؟ لا يجب. والثواب يحصل، كتبنا وأشهدنا أم لم نكتب ولم نشهد؟ الكتابة والإشهاد يحتمل فيهما أمران. الأمر الأول الاستحباب، عمل مستحب أمر الله تعالى به ويفعله الإنسان وله أجر. هناك احتمال آخر، وهو أن يكون هذا الأمر أو هذان الأمران إرشاديين لا مستحبين، حتى الاستحباب قد لا يكون ثابتا، وإنما هما إرشاد إلى طريقة حفظ المال. غالبا نلاحظ أن الذين يستقرضون المال لا يرجعونه. مع الأسف واقعا هذا شيء يؤسف له. غالب الناس عندما يستقرضون لا يرجعون، يأكلونه. هذا أولا حرام، ثانيا فيه قطع للمعروف، هذا الذي أقرض مرة ومرتين وثلاثا صار إنسانا طيبا ثم لم يسترجع حقه، هل يقرض بعد هذا أحدا؟ عادة يتوقف، يقول أنا أعطي أموالي قرضا ولا يرجعها الناس لي. لعل الأمر بالكتابة وإشهاد الشهود يكون لهذا السبب. عادة عندما يؤتى بقرطاس وقلم ويكتب هذا الكلام ويوقع عليه ذاك المديون، ثم يأتي شاهدان عادلان، في الغالب يخاف هذا المقترض، يخاف من عدم إرجاع المال، يرى أن ذاك الدائن بيده ورقة فيها توقيع وعليها شهود. أما إذا لم تكن هناك ورقة ولم يكن هناك شهود، عادة يطير بالدين. حتى مع الورقة والشهود كثيرا ما لا يرجعه، لكنه أهون كثيرا. الورقة وثيقة، الشهود وثيقة، تجعل الشخص المدين يحاول إرجاع دينه. من أحكام القرض والدين أن الإنسان إن كان متمكنا من أداء دينه وجب عليه أداؤه بلا إشكال. أما إذا كان معسرا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا حكم إلزامي، لا يجوز إذا كان المدين معسرا، لا يجوز للدائن أن يتعتعه ويؤذيه. بعض الناس يصنع خيرا في إعطاء الدين ثم يعقب ذلك الخير بأذى، يعرف أن صاحبه المدين ما عنده شيء فيضغط عليه، يسحبه إلى المخافر والمحاكم، يحاول خلع جلده، وهذا حرام لا يجوز. نعم إن كان عنده ولا يعطي لا بأس حينئذ أن يطالبه الإنسان ويحاول أن يأخذ حقه بالطريقة الممكنة. طبعا أول مرحلة لأخذ الحق تكون بالذهاب إلى الحاكم الشرعي، إن أمكن استرجاع الحق بواسطة الحاكم الشرعي المجتهد أو وكيله المفوض فهذا مقدم، وهذا وحده بحث مستقل كنت أنوي اليوم الحديث عنه، تأجل إن شاء الله إلى أسبوع آخر. وإن لم يمكن استرجاع الحق بواسطة الحاكم الشرعي الذي هو المجتهد العادل أو وكيله المفوض، حينئذ ينتقل الإنسان إلى المحاكم والمخافر وما شاكل ذلك، تأتي تلك في مرحلة لاحقة. المهم أن المدين إن كان معسرا لم تجد مطالبته، وإن كان موسرا جاز ذلك. ثم إذا وعد وكان متمكنا من الوفاء لزمه ذلك وجاز الضغط عليه وإلزامه، أما إذا وعد ولم يقدر فهو معذور. القرض قد يكون لشيء مثلي وقد يكون لشيء قيمي. الشيء المثلي هو الشيء الذي توجد له نظائر كثيرة في الخارج، مثلا الدنانير الورقية المتعارفة اليوم تعتبر من المثليات، السجاد الذي يصنع بالمكائن يعتبر من المثليات، الأقمشة التي تصنع بالمكائن من المثليات، الساعات، الأقلام، السيارات وما شاكل ذلك من الأشياء التي يصنع في المعامل منها الملايين وعشرات الملايين. هناك أشياء قيمية كالجواهر، ربما لا تجد ماستين مثل بعض تماما، ربما لا تجد دجاجتين مثل بعض تماما، إلا دجاج المكائن، أما الدجاج المتعارف فهو غالبا يختلف حجما شكلا وزنا. على كل حال، إذا كان الإنسان قد استقرض شيئا قيميا، استقرض جوهرة، عليه أن يرجع قيمتها، لأن مثلها قد لا يوجد خارجا. طبعا هذا التعريف الذي ذكرته للمثلي والقيمي ليس تعريفا ضابطيا دقيا، للمثلي والقيمي تعريف آخر، إنما قلت هذا الكلام كتوضيح ليس إلا. أما إذا كان القرض لشيء مثلي وجب إرجاع مثله، سواء أبقيت قيمته الأصلية يوم أخذه على حالها أم زادت أم نقصت. شخص أقرض شخصا 100 دينار، لا بد أن يرجع 100 دينار، يرجع 100 دينار بعد سنة أم بعد 20 سنة أم بعد 50 سنة. استقرض قبل 50 سنة من شخص روبية هندية، الآن يعطيه روبية، يعطيه روبية موجودة لا زالت عملة متداولة، إذا بقيت العملة على نفس القيمة أرجع العملة، زادت قيمتها يرجع نفس الرقم نفس العملة، نقصت قيمتها يرجع نفس العملة. هناك عملات تهبط بمرور الزمان هبوطا مريعا وذريعا كما تشاهدون في عملات كثير من البلدان، كانت قبل سنوات تساوي قيمة معينة واليوم لا تساوي جزءا من 100 جزء قبل مثلا 30 سنة أو 20 أو 10 سنوات. يرجع المقترض نفس تلك العملة ولو كانت قيمتها اليوم تساوي 1 من 100 قبل 10 سنوات. أما ما يتداوله البعض على الألسنة من أننا نلاحظ القيمة الشرائية فهذا كلام لا يقبله الفقهاء. شرط عليه ماذا؟ لو أعطاه عملة معينة وطلب منه أن يرجع إليه عملة أخرى فهذا ليس قرضا وإنما هو بيع وشراء، يقول له أبيعك هذه العملة بالعملة الأخرى بهذا المبلغ على أن تعطينيها بعد سنة، أما القرض فإنه يرجع فيه نفس عين المال سواء صعدت قيمته أم نزلت، وفي ذلك روايتان معتبرتان. أمس أنا قرأت الروايتين، روايتان إحداهما صحيحة السند والأخرى إما حسنة أو موثقة. يقول الراوي في مضمون الروايتين، يقول للإمام ولعله الإمام الكاظم عليه السلام، يقول استقرضت من شخص دراهم ثم ألغى السلطان تلك الدراهم وجعل غيرها، فهل علي أن أعطيه من الدراهم الجديدة؟ فيقول الإمام عليه السلام في الرواية لا، تعطيه نفس تلك الدراهم القديمة. وفتوى الفقهاء على ذلك، مسألة القيمة الشرائية غير واردة في الفقه. أعطيته دينارا تأخذ دينارا حتى لو اشترى، أعطيته جنيها تأخذ جنيها، أعطيته تومانا تأخذ تومانا، ليرة تأخذ ليرة، حتى لو فرضنا أن السعر هبط هبوطا شديدا. هذه فتوى الفقهاء وفيها روايات معتبرة دون نقاش. كثيرا ما يحصل نقاش، المناقش في مثل هذا يعني أنه يرفض حكما دلت عليه الروايات المعتبرة. الحكم الأخير وأختم الكلام به، وهو حكم يفترض أن يعرفه كل المؤمنين، وهو أن القرض بزيادة حرام، ربا. يقول له أعطيك 10 وتعطيني 12، ربا صريح تمارسه بنوك الدنيا في شرقها وغربها، أما بنوك الكفار فلهم عذرهم كفرا، لكن ما عذر المسلمين؟ والقرآن ينادي جهارا وبأعلى صوته، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإقراض شخص بزيادة مهما كانت الزيادة ولو كانت أداء عمل بسيط، يقول له أقرضك هذه العشرة دنانير بشرط أن تدعو لي، أن ترفع يديك بالدعاء، هذا ربا، لأنك ستسترجع العشرة وفوقها دعاء. أتيت بهذا المثال لأنه قد يكون من أبسط الأمثلة. لو قال له أقرضك عشرة دنانير بشرط أن تركبني بسيارتك وتوصلني إلى منزلي، ربا. أقرضك هذه العشرة دنانير بشرط أن تقرأ فاتحة لموتاي، ربا. نعم، على الطرفين لا بأس أن يقول له أسألك الدعاء. لاحظوا الفرق، قد يقول له هذه العشرة قرض وأنا أرجو منك أن تتفضل علي، أرجو منك أن تدعو لي، أرجو منك أن تقرأ فاتحة لموتاي. الرجاء شيء والشر شيء آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.